مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره، أما بعد، ففي هذا اليوم 24 من شهر محرم لعام 37 و400 ألف ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وأما الأصل الرابع وهو دليل العقل في النفي الأصلي، فهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف، فيستمر حتى يرد غيره ويسمى استصحابا، وكل دليل فهو كذلك، فالنص حتى يرد الناسخ، والعموم حتى يرد المخصص، والملك حتى يرد المزيل، والنفي حتى يرد المثبت، ووجوب صلاة سادسة وصوم رمضان وصوم غير رمضان ينفى بذلك. وأما استصحاب الإجماع،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الأصل الرابع. علماء الأصول يتفقون على أن الأصل الأول والثاني والثالث هو الكتاب والسنة والإجماع، هذا متفق عليه في الجملة، إلا ما صار من بعضهم في مسألة الإجماع، إما لعدم تحقق الإجماع أو ثبوته، وإما لمعنى يقدرونه في عدم ترتيبه على هذا الوجه، وإن كانوا يلتزمون بقوة أثره. وأما الأصل الرابع فهذا تختلف فيه طرائق الأصوليين، فمنهم من يسمي بعد الأصول الثلاثة القياس، حتى إن بعض الحنفية صار يقول أصول الأدلة أربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، كما أن بعضهم صار يقول أصول الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، وصار بعضهم، وهي طريقة ثالثة كثيرة، يقول أصول الأدلة أربعة، أصول الأدلة ثلاثة، وهي الكتاب والسنة والإجماع، ثم بعد ذلك يسمي ما بعد الأصول الثلاثة كأنها من فروع الأدلة. والاستصحاب على كل حال هو من أقوى الأدلة وأتمها، وإن كان بعضهم يؤخر ذكره إلى آخر الأدلة لمعنى آخر، وهو أنه آخر موارد الاجتهاد كما قال به بعض العلماء من الأصوليين وبخاصة من علماء الحنفية، وأنه هو آخر، كما يعبر بعض علماء الحنفية بأنه آخر مدار الفتوى، أن المفتي يعمل بما بالاستصحاب، بمعنى ما لم يتحقق له ناقل فإنه يعمل بدليل الاستصحاب. وهذا المعنى على كل تقدير فيه ما فيه، من جهة أنه منتهى الأدلة، وكأنه والله أعلم مبتدأ الأدلة ومنتهى الأدلة، وهذا هو التحقيق في شأن الاستصحاب، أنه مبتدأ الأدلة ومنتهى الأدلة، بمعنى أنه مبتدأ من حيث انضباط الناقل عنه ليميز ما يكون ناقلا وما لا يكون ناقلا، وهو منتهى الأدلة باعتبار أنه قد يبنى عليه نتيجة الحكم إذا لم يتحقق ما يقتضي النقل عنه. فإطلاق القول بأنه منتهى الأدلة من هذا الاعتبار ليس سديدا، بل هو في الابتداء يكون حاكما، وعلى الأدلة نفسها، وبالاعتبار التالي يكون حاكما على إيجاد الحكم من جهة استصحاب البراءة الأصلية فيه. فهذا الدليل إذا أطلق على هذا القدر من الرتبة فيعنى به الاستصحاب العقلي، وإنما يشار إلى ذلك، وكما سبق التنبيه عليه في درس الفقه في موضوع الزكاة، لأن علماء الأصول إذا ذكروا الاستصحاب كثير منهم لا يقصرونه على الاستصحاب العقلي، بل يتبعون ذلك بأنواع أخرى من الاستصحاب، وإن كانوا ينبهون على أن المقصود بتسمية الدليل والأصل هو دليل الاستصحاب العقلي. ولكن كما ترى أن المصنف ألحق به بعض الأوجه من الاستصحاب، والتي لا يستريبون يعني علماء الأصول في أنها أدنى رتبة من كلمة الاستصحاب أو من الاستصحاب العقلي من حيث ترتيب الأدلة، وأن هذه التوابع له إما أن تكون من المتحقق العمل به، فهذه وإن كان العمل بها متحققا يبقى النظر ليس في تحققها، وإنما في كونها دليلا أو دلالة. وبعضه يكون قد تحقق أنه دليل وليس دلالة، لكن يبقى النظر في تحقق كونه دليلا. فهذه التوابع هي على هذين الوجهين، ولا بد إما تابع متحقق ولكن التردد في كونه دليلا أو دلالة، وإما تابع قد تحقق كونه دليلا ولكن لم يتحقق ثبوته على رتبة دليل الاستصحاب، بمعنى أن دليل الاستصحاب العقلي أقوى منه، وذاك الذي هو على نفس المعنى من جهة كونه دليلا هو على قدر من الدليل الظني. ومن هنا ما قوي شيء من التوابع على مكافأة الاستصحاب العقلي، ولذا صار بعض الأصوليين لأنهم يذكرون الأدلة لا يسمون غير الاستصحاب العقلي في ذلك. فمثلا إذا تكلمت في استصحاب العموم فالشأن هل استصحاب العموم هو في باب الأدلة وإلا في باب إيش؟ الدلالات. فهذا معنى، لأنه لو فرع على هذا التقدير لاستطالت أنواع الاستصحاب كما هو ضروري في العقل، ولما قصرت على أربعة أو خمسة، ولا صار كل دلالة تقدر بقدر تسمى استصحابا، وهذا لم يقل به سالك من الأصوليين. المؤلف رحمه الله يقول: وهو دليل العقل في النفي الأصلي. إذن هذا جوهر دليل الاستصحاب، مثل ما تقول في الإجماع إن جوهر الإجماع هو الإجماع الصريح، وإن كانوا يذكرون تبعا له الإجماع السكوتي، ويذكرون تبعا له إجماع الخلفاء الراشدين، ويتكلمون في إجماع أهل المدينة قبل مقتل عثمان، وتعلم أن كل نوع من هذه الإجماعات قد قال به أئمة، فقال مالك رحمه الله بإجماع أهل المدينة قبل مقتل عثمان، وقال طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم ويحكيونه رواية عن أحمد بإجماع الخلفاء الراشدين، وقيل بغيره، وقيل في الإجماع السكوتي ما قيل أيضا عند الحنفية وغيرهم. ولكن يبقى أن جوهر دليل الإجماع الذي تعلو رتبته حتى يقال إنه في أصول أدلة الشريعة هو الإجماع الصريح، ولو لم يقدر إلا الإجماع السكوتي وإجماع أهل المدينة ونحو ذلك ما صار في أصول الأدلة بلا جدل. فكذا هنا في مسألة دليل العقل، دليل العقل وهو البراءة الأصلية، وهذا الدليل من أنفع الأدلة، وإن كان فقهه فيه طول، وهذه كأنها أجود عبارة يعبر بها أنه دليل يعتبر من أمتن الأدلة في ترتيب الأحكام الفقهية، ومن يفقه هذا الدليل يبتعد عن الشذوذ في رأيه، من يفقه هذا الدليل يبتعد عن الشذوذ في رأيه، ولكن في فقهه طول. وإذا قيل هل الأنواع التي يذكرها من يذكرها من الأصوليين في الاستصحاب معتبرة في دليل الاستصحاب أم أن دليل الاستصحاب يقصر على الاستصحاب العقلي؟ قيل هذا السؤال ليس ذاك السؤال المنضبط في ترتيب أحكام الشريعة، فهو لا يدور بين النفي والإثبات، فليس الشأن هنا في أن تطلق هذا أو تطلق هذا إثباتا أو نفيا، وإنما ثمة ترتيب مقدمه أن الاستصحاب العقلي هو جوهر هذا الدليل وأصل هذا الدليل، ثم ما بعد ذلك يلزم الناظر في أحكام الشريعة أن يستعمله، سواء قدره ترتيبا في الأدلة أو قدره ترتيبا في الدلالات، ولكن إدراكه واستصحابه شأن لا بد منه للناظر في أحكام الشريعة وفي اجتهادها أو في الترجيح بين أقوال مجتهديها. أما تقدير هذا النوع أو ذاك في الأدلة أو الدلالات فهذا أمر أوسع، وإنما الذي ينبغي أن لا يقدر فواته هو ترك الاستصحاب. فمثلا إذا قيل الاستصحاب هو مقصور على الاستصحاب العقلي لم يعني ذلك أنك لا تنظر في استصحاب الإجماع واستصحاب العموم وما إلى ذلك، فإن هذه معاني من الاستصحاب الصحيحة، لكن هل ترتب في الأدلة أم ترتب في الدلالات أم كيف يكون هذا بحث، وقد يكون قدر منه نظري وقدر منه له حقيقة في الترتيب العلمي والتطبيقي، لكن الأدق هنا وهو الذي يناسب بعد ما مضى الاجتهاد في جملته وما بقي في الجملة اليوم إلا التقليد من جهة الترجيح بين أقوال المجتهدين، وقد يقوم الاجتهاد بل يقوم الاجتهاد في النوازل، وقد يقال إن الترجيح بين أقوال المجتهدين هو نفس أيضا من أنفاس أو من نفس الاجتهاد، فإنك إذا قلبت التقليد والاجتهاد ربما ما استطعت أن تميز التقليد من الاجتهاد في بعض موارده إلا أن يقع التقليد المحض أو الاجتهاد المحض، وأما إذا تداخلا فهو كتداخل البحرين ولم يكن بينهما برزخ حتى لا يبغيان. فإذا تكلمت عن أعيان الأئمة مثلا الذين سبقوا وسميتهم مجتهدين فهم باعتبار مجتهدين وباعتبار آخر مقلدين، فإنهم قفوا على أثار السالفين وربما أفتوا به فتواهم، فلما لم يكن أصحاب الأئمة على مادة من الاجتهاد من قدر وعلى مادة من التقليد بقدر آخر، فهذه المسائل لم تتميز في ذاتها ولا تنفك عن التداخل في شأنها، وأنت تعرف أنه اصطلاح ركب الناس إطلاق القول فيه، فصار تقلب الأمور بين المقلد وبين المجتهد، مع أن تحقق التقليد المطلق يتصور في العامة وتحقق الاجتهاد المطلق قد يتصور وقد لا يتصور. ثم يقول رحمه الله: وهو دليل العقل في النفي الأصلي، فهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكليف أو التكاليف فتستمر حتى يرد بغيره، أي حتى يرد الشرع بنقل عن هذا الأصل. كان تقول الأصل عدم وجوب صلاة سادسة، والأصل في العبادات أنها توقيفية وهكذا. ثم قال: ويسمى استصحابا، وكل دليل فهو كذلك. هذه التوابع، هذه توابع الاستصحاب. فقال: فالنص حتى يرد الناسخ، والعموم حتى يرد المخصص، والملك حتى يرد المزيل، والنفي حتى يرد المثبت، كل ذلك أيضا هو وجه من الاستصحاب. ولكن البحث الأصولي المجرد شيء، والاعتبار الفقهي شيء آخر. ثم يقول بعد ذلك: وأما استصحاب، نعم شيخ عيسى،
وأما استصحاب الإجماع في مثل قولهم الإجماع على صحة صلاة المتيمم، فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تبطل استصحابا للإجماع، ففاسدا عند الأكثرين خلافا لابن شاقلة وبعض الفقهاء.
وأما استصحاب الإجماع في مثل قولهم الإجماع على صحة صلاة المتيمم، فإذا رأى الماء أثناء الصلاة لم تبطل استصحابا للإجماع، ففاسد عند الأكثرين، أي استصحاب الإجماع في موارد الخلاف فيما ذكره المصنف هنا فاسد عند الأكثرين، وهذا الذي نص عليه المصنف هو التحقيق أن استصحاب وذكره غيره، ذكره أبو حامد في المستصفى وذكره غيره سواء كان من الحنابلة أو ذكره من الشافعية كأبي حامد وغيره، استصحاب الإجماع في موارد الخلاف. وقد يبدو لبعض الناظرين اليوم كما يلاحظ في بعض الرأي والترجيح أنه وجه من التحقيق وهو بعيد عن ذلك. استصحاب الإجماع في موارد الخلاف ذكر له مثالا من جهة التطبيق، قال قد أجمعوا على صحة صلاة المتيمم إذا قام السبب الشرعي لتيممه، أليس كذلك؟ فالإجماع منعقد على صحة صلاته. قال فإذا رأى الماء أثناء الصلاة فهل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ فيها أقوال للفقهاء كما سبق معنا في كتاب العمدة في الفقه، فيها قولان للفقهاء، ومذهب الإمام أحمد أن الصلاة تبطل ولا بد أن يقطع الصلاة، ولكونه واجدا للماء لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء، فهو واجد للماء في أثناء فعل العبادة، فأوقع بعضها في غير محل إذن الشريعة لكونه واجدا للماء. على كل حال المسألة من الناحية الفقهية أو الجهة الفقهية سبقت، وفيها خلاف مشهور بين الفقهاء، فيها خلاف قوي مشهور بين الفقهاء. ولكن المقصود هنا أن من يقول بصحة صلاته إذا قال إن الدليل على صحة صلاته الاستصحاب للإجماع، إذا قال إن الدليل على صحة صلاته تفطنوا لهذا، لأن له تطبيقات كثيرة في الاستعمال وبخاصة اليوم أكثر في التطبيقات. إذا قال إن المتيمم قد أجمع على صحة صلاته فنستصحب هذا الإجماع، نستصحب هذا الإجماع ونجعله دليلا على صحة صلاته وأنه لا يقطع الصلاة، وأنه لا يقطع الصلاة، فهذا الاستصحاب فاسد عند الأكثرين، وفساده من أوجه لا يفي المقام بالبحث فيها وفي تتبع كلام الأصوليين في هذا التقرير، ولكن يكتفى ببعض ما قد أشار إليه من أشار من محققيهم. ومن أخص ذلك أن نقول إن من يستصحب الإجماع في مورد الخلاف قوله مخالف لذات الإجماع، لأنه لو كان هذا المحل لائقا بالإجماع، لو كان هذا المحل لائقا بالإجماع الذي استصحبه لما اختلف فيه، فوجود الخلاف دليل على كون محل الخلاف قد ارتفع عن محل الإجماع وخالفه. إذا قلت الأصل الإجماع على صحة صلاة المتيمم نقول هذه مقدمة صحيحة، إذا قلت نطرد هذا في محل الخلاف قيل تركب حكم الإجماع على حكم الخلاف، هذا تضاد، لأن وجود الخلاف المحفوظ بين الأئمة يدل على أن المحل ليس صالحا لحكم الإجماع، وكونه ليس صالحا لحكم الإجماع ليس يعني أنه ليس صالحا لدليل لدليل آخر، قد يوجد من الأدلة ما يستدل به، قد يوجد من الأدلة ما يستدل به، ومن هنا قلنا إن الخلاف في هذا خلاف مشهور قوي، لكن استصحاب الإجماع في مورد الخلاف هذا فاسد كما عبر المصنف هنا وعبر غيره من الأصوليين، لأن وقوع الخلاف في عين المحل الذي أريد فيه الاستصحاب يدل على أن هذا المحل خرج عن مورد الإجماع، ولخروجه عن مورد الإجماع كأنهم استثنوه فاختلفوا فيه، لم يروه داخلا في محل الإجماع فاختلفوا فيه، ولو كان لائقا بمحل الإجماع لما اختلف فيه الكبار من المجتهدين والأئمة والفقهاء. فإذا وقوع الخلاف ينفي ملاءمته لدليل الإجماع واستصحاب الإجماع، ونفي ملاءمته لدليل الإجماع لا يدل على عدم ملاءمته لدليل آخر قد يصلح له. ووجه آخر وهو أنه لو كان ملائما لدليل الإجماع لأخذ حكمه، فهل استصحاب الإجماع هنا على سبيل تحقق المحل على مورد الإجماع، أو استصحاب الإجماع على تقدير مخالفته ولكن يستأنس بأثر الإجماع السابق؟ فإن وقع على سبيل أنه محل له فهذا يمنعه وجود الخلاف، وإن وقع على تقدير أنه خارج عن محل الإجماع ولكن الإجماع السابق يستأنس به قيل لا يصح وقد انقطع. وهنا تختم المسألة، أن المقصود فيها الإشارة لو أن ناظرا قصر الأمر على محض الاستئناس لكان هذا مع أنه من حيث القواعد ليس دقيقا لكان أخف، مع أنه من حيث النظر والقواعد ليس دقيقا. ولكن التنبيه الذي ينبغي الإدراك فيه أن البعض يظن هذا من مستبصر الأدلة، يظن هذا من مستبصر الأدلة يعني من الاستدلال بالدليل الواضح البين، وأن الإجماع لا يزال إيش مستصحبا في صورة الخلاف. كيف تقول الإجماع مستصحب والمسألة فيها إيش؟ ما الإجماع إلا اتفاق المجتهدين، وهنا المجتهدون قد اختلفوا، فلا وجه للاستصحاب هنا، الاستصحاب الإجماع إلا أن قدرته استئناسا بما سبق فهذا أخف، وإن كان ليس منضبطا على القواعد. لما ليس منضبطا؟ لأنه قد انقطع وخالف هذا المحل ذاك المحل وأصرح دليل على المخالفة بين المحلين. قد يقول قائل لا هو في النظر الشرعي ليس مختلفا، قيل الإجماع هو نتيجة وليس دليلا في أصله مسمى من الشارع، وإنما هو نتيجة على الدليل، ولهذا سموا كما سبق معنا مستند الإجماع. ما الدليل على اختلاف المحلين؟ الدليل أن الأول أجمع عليه والثاني، والأول أجمع عليه من المجتهدين وهو صلاته بالتيمم قبل وجود الماء بعد قيام سبب تيممه على ما قضت فيه الشريعة، والثاني اختلافهم اختلاف المجتهدين في المحل الثاني. فلما أجمع المجتهدون على محل واختلفوا في محل لم يصح أن نقول نعطي هذا حكم هذا ونستصحب الإجماع، لأن الاختلاف مؤذن بانقطاع إيش؟ مؤذن بانقطاع المحل القابل للإجماع. الخلاف بين المجتهدين مؤذن أي معلم، الأذان بمعنى كما تعرف في اللغة الإعلام، فنقول الخلاف بين المجتهدين الذين هم معتبر الإجماع. كيف معتبر الإجماع؟ إنما الإجماع اتفاق المجتهدين أليس كذلك؟ إلى آخر التعريف الأصولي للإجماع. فاختلاف المجتهدين الذين هم معتبر الإجماع مؤذن بأن هذا المحل قد انقطع عن محل الإجماع ولهذا لم يأخذ إجماعا. وهذا السؤال المنطقي والعقلي، لماذا أجمعوا على الأول ولم يجمعوا على الثاني؟ إذن هذه مسألة إجماع وهذه مسألة خلاف، والمحل في نظر المجتهدين محل مختلف وليس محلا واحدا، وكونه مختلفا أمرا واضحا، فإنه في الأول لا ماء وفي الصورة الثانية أو المحل الثاني يوجد الماء، لكن فيه قدر من الاشتباه وهو أنه دخل بالصلاة، أنه دخل في الصلاة، ولما دخل في الصلاة صار هذا مأخذا لمن يقول بأنه يستمر في صلاته، ومن يقول بأنه ليس كذلك يقول إنه قد زال عنه العذر وهو في قدر من العبادة، وهذا له نظائر عندهم، مثل ما لو أن المسافر أفطر في رمضان ثم ورد محل الإقامة والنهار باقيا، فهل يلزمه الإمساك أو لا يلزمه الإمساك، مع اتفاقهم على أن الإمساك لو أمسك لا يجزئه عن صيام شيء، أليس كذلك؟ ومع ذلك كثير من الفقهاء يقولون بوجوب الإمساك في هذا المورد، وهل هذا راجح أو مرجوح هذه مسألة أخرى، إنما نتكلم هنا في ترتيب القول في مسائل الأصول. فإذا مما يكثر التوهم فيه استصحاب الإجماع في موارد الخلاف، وهذا ليس وجيها، وإن كان قد يبدو لبسيط النظر أنه من متين الأدلة، وهو عند التحقيق ليس كذلك، بخلاف استصحاب العموم فهذا معنى آخر. ولهذا لا ترى أن المصنف، وهذا من دقته أو من إتقانه رحمه الله، لا ترى أنه عتب على استصحاب العموم والأنواع الأخرى، مع أنها تابعة ليست برتبة جوهر الاستصحاب الذي هو استصحاب أو الاستصحاب العقلي. وقد نبه كثير من محقق الأصوليين على ما يقع من التوهم في استصحاب الإجماع، لأنه قد يتوهم فيه تحقيقا أو يتوهم فيه الناظر التحقيق وهو بعيد عن ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم. قال بعد ذلك: فهذه الأصول الأربعة لا خلاف فيها. فإذا طريقته رحمه الله أنه يجعل الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، هذه الأربعة هي أصول الأدلة، أما الكتاب والسنة والإجماع فقد تم أمرها وأجمع على شأنها، وبقي بعد ذلك الترتيب. والمؤلف هنا يعتبر بدليل الاستصحاب ويجعله في أصول الأدلة، ويقول لك: وقد اختلف في أصول أربعة أخرى، ثم ذكر الأصول المختلفة فيها، فبدأها بشرع من قبلنا وسنذكر بعد ذلك لما قدم المصنف شرع من قبلنا على القياس مع شهرة دليل القياس، هذا سيأتي الجواب عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.